الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت شيخ من خطبة لعلي عليه السلام وهو يتحدث فيها عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: إلى أن بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله لإنجاز عدته وتمام نبوته، مأخوذا على النبيين ميثاقه، مشهورة سماته، كريما ميلاده، وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة وطوائف متشتتة، فهداهم به من الضلالة وأنقذهم بمكانه من الجهالة. ثم اختار سبحانه لمحمد صلى الله عليه وآله لقاءه، ورضي له ما عنده، وأكرمه عن دار الدنيا، ورغب به عن مقام البلوى، فقبضه إليه كريما، وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها، إذ لم يتركوهم هملا بغير طريق واضح ولا علم قائم. لقد خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته ما خلف الأنبياء من قبله، ونحن سمعت شيخ في هذه الأيام لا نزال في رحاب ذكرى المولد النبوي الشريف، وفي رحاب أسبوع الوحدة الإسلامية الذي نريده كما أراده الكثير من دعاة الوحدة أن يكون منطلقا لتأسيس أمة إسلامية موحدة بشقيها السني والشيعي، في مواجهة التطورات أو في مواجهة البلوى كما يعبر الإمام، وخاصة نحن في بلوى استكبارية كبرى. سمعت الشيخ، يعني الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبخاصة في ظل هذه التداعيات التي تمر بها الأمة، يقودنا إلى الحديث عن الوحدة الإسلامية. ولا شك بأننا في هذه الأيام نعيش في أجواء الوحدة الإسلامية من عدة محاور، بالإضافة إلى المحاضرات واللقاءات التي تقام هنا وهناك للحديث عن الوحدة. كيف تكون مهمة الوحدة في هذه المرحلة سمحت الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحديث عن الوحدة الإسلامية وهمومها ونحن على أعتاب أو مشارف ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أرسله الله كما قرأتم في كلام علي لإتمام وعده وإنجاز عدته. أراد الله لهذا النبي أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين، ويظلل البشرية جميعا بتعاليمه وبهداه. نعم، الحديث عن الوحدة في ذكرى ولادة سيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أمر مهم جدا، وهو مهمة رسالية، بل إنه عمل عبادي. وإن كان يعني الحديث عن الوحدة يعني يثير في النفس مشاعر شتى ومختلفة، فهو يبعث على الارتياح بالتأكيد والسعادة والسرور، لأننا عندما نتكلم عن وحدة الأمة الإسلامية فهذا أمر طيب، وربما يساهم في يعني ردم أو في رص مدماك في بناء هذه الأمة الذي يكاد يتصدع في أكثر من جانب من جوانبه، فهذا يبعث على الأمل الحديث عن الوحدة. لكن هناك في النفس تبقى مرارة، وهو أنه لماذا نحن نتكلم ونتكلم ونتحدث ونكتب عن الوحدة؟ ألا ينبغي أن نكون قد فرغنا من مرحلة الكلام وجسدنا الوحدة على أرض الواقع منذ عشرات السنين إذا لم أقل من مئات السنين، ودعاة الوحدة والمصلحون يؤكدون على وحدة الأمة، لكن لا نجد الواقع يزداد إلا تشنجا. بينما لو قارنا واقعنا بالعالم، العالم الغربي الآن، لو أخذنا الاتحاد الأوروبي مثالا ونموذجا، رغم ما يشتتهم ويفرقهم على مستوى القومية واللغة، على مستوى الأديان، على مستويات أخرى، لكن استطاعوا أن يجدوا صيغة وحدوية يعيشونها الآن في أكثر من جانب. بينما نحن ورغم كثرة ما يوحدنا لازلنا ندعو ونتحدث عن الوحدة. هم رغم كثرة ما يفرقهم جسدوا الوحدة، ونحن ورغم كثرة ما يوحدنا لازلنا نتحدث فقط عن الوحدة دون أن نجسدها. هذا هو الذي يدعو الإنسان إلى الألم وإلى الأسى. ولهذا نحن مدعوون في ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعود إلى أنفسنا، أن نعود إلى هذا النبي الكريم الذي يضللنا جميعا، هذا النبي الذي كما قرأنا في وسمعنا في كلامه في وصف علي له أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا رسول الله لإنجاز عدته، يعني لإنجاز وعده، لأن محمد كان موعودا به من قبل الأنبياء ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كما جاء على لسان عيسى كما جاء في القرآن الكريم، لإنجاز عدته وتمام نبوته، مأخوذا على النبيين ميثاقه، مشهورة سماته، كريما ميلاده. هاي أشهر يعني مواصفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة. هنا الإمام يصف حالة أهل الجزيرة العربية وأهل الأرض قاطبة، لأن النبي كان هو رسولا للعالمين جميعا، الله أرسله رحمة مهداة وأرسله رحمة للعالمين كما جاء في القرآن الكريم. وندقق هنا أن الله أرسله حيث كانت الأمم متفرقة، ملل متفرقة، أهواء منتشرة، وطوائف متشددة، فهداهم به من الضلالة، فكان هو الجامع. والسؤال الكبير هنا، إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله ليجمع شمل الأمة، ليوحد شمل الأمة، ليوحد أمورهم، فماذا عسانا نحن الآن؟ يعني كيف يعني ماذا عسانا لو جاء رسول الله ليرانا، ليرى حالنا، أمما متفرقة، بلدانا متفرقة في قومياتها، في أهوائها، في مذاهبها المتشتتة؟
أنا مسمع شيخ، أنا أردت أن أطلق السؤال بطريقة أخرى، يعني ولكن نلتقي معكم في ما أشرتم إليه، ولكن من باب آخر. يعني إذا كانت أمة كالأمة الإسلامية فيها هذه الشخصية العالمية التي يتحدث عنها حتى كتاب الغرب بأننا لو جئنا لنتحدث عن 100 شخصية على مستوى الدنيا لما عدونا الرسول ليكون الشخصية الأولى في مستوى التاريخ كله. هناك كتابات يعني غربية متعددة عن الرسول، وهناك يعني واقع عاشه المسلمون في هذه الحياة القصيرة بعد النبوة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الشخصية التي لم تنجب البشرية مثلها، أليست هذه الشخصية كافية وافية لكي يتجمع المسلمون من حولها؟
هو هذا أنا ما أريد أن أقوله، هو يعني أهم ركيزة تجمعنا وأهم ظلة تضللنا. وقلت المفارقة العجيبة وين؟ أن النبي بعثه الله ليجمع شمل الأمم المتمزقة والملل المتناحرة. طيب، بعثه الله ليكون هو هذا الناظم تماما، كما أن الخيط ينظم حبات السبحة، بعثه الله ليكون هذا الناظم. وإذا الآن بأمته نراها متمزقة في قوميات مختلفة، في عرقيات مختلفة، في مذاهب مختلفة، يقاتل بعضهم البعض ويكفر بعضهم البعض. أقول هذا فليكن وقفة تأمل لنا، هل أن رسول الله يرضى عن واقعنا هذا؟ بالتأكيد هو لا يرضى. ولهذا نعم أعود لأقول هو الركيزة الأساسية من ركائز الوحدة الإسلامية. وعلي سلام الله عليه في هو الذي يتحدث عن هذه الصفة في رسول الله وأنه يجمع المسلمين، عندما قال علي عليه السلام في بيان نعيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والإنباء وأخبار السماء، بعد يقول خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك وعممت حتى صار الناس فيك سواء. هاي الخصوص، يعني هنا يشير الإمام إلى خصوصيتين قد تبدوان لأول وهلة أنهما يعني متنافرتان، لكنهما في الحقيقة متكاملتان. الخصوصية الأولى هي الفرادة التي تجعله يعني سلوة للناس مسليا عمن سواه. الخصوصية الثانية هي هذه الشمولية فيه، بحيث تجعل البشرية كلها تشترك فيه، تجعله مظلة
تمتد
إلى كل الناس، عممت حتى صار الناس فيك سواء. فالرسول يجمع ليس فقط المسلمين، بل يجمع حتى البشر برمتهم، ولهذا فعلى ماذا التناحر وعلى ماذا التدابر؟
سمحت شيخ، ما دمنا ننطلق من مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ونعرج على الوحدة الإسلامية من وحي هذا المولد الشريف الكريم، يعني هناك من يسأل أو يقول إن ثم تجارب ناجحة في التاريخ الإسلامي السني والشيعي في موضوع الوحدة الإسلامية، أين أصبحت هذه التجارب؟
الأمر كما تقولون، نعم هناك تجارب رائدة ومهمة، وعلماء مصلحون كبار من رواد الوحدة الإسلامية، سواء من علماء الأزهر الشريف أو من علماء النجف وقم وغيرها، تقرأ كبار كالشيخ سليم البشري، كالشيخ أبو زهرة، كالشيخ شلتوت، من علماء الأزهر الكبار نقرأ أيضا في علماء النجف الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، السيد البروجردي، السيد محسن الأمين العاملي، والسيد شرف الدين أيضا، والشيخ مغني، وغيرهم من رواد الوحدة الإسلامية. وكانت تجربة يعني جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أنشئت في القاهرة تجربة رائدة، وقد صدر عنها ربما مجلة تعتبر من 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 خيرة المجلات الإسلامية، مجلة رسالة الإسلام، اللي هي يعني طبعت في حوالي 14 مجلدا
لجماعة التقريب،
لجماعة التقريب، صدرت عن هذه الجماعة كلها بحوث تقريبية وبحوث إسلامية وقرآنية، نفسها وهدفها هو الجمع للطرح. وكان لهذه الجماعة المباركة الكثير من البركات، ربما من ثناياها خرجت الفتوى الشهيرة التي تجيز التعبد بمذهب الإمامية، هذه الفتوى التي أصدرها شيخ الأزهر في عصره الشيخ الكبير الشيخ شلتوت، أصدر فتوى بجواز التعبد بمذهب الشيعي الاثنى عشري كما يجوز التعبد بالمذاهب الأخرى. إذن كان هناك تجربة رائدة، ولكن مع الأسف لابد أن نعترف أن هذه التجربة في الآونة الأخيرة
خمدت،
خفتت أصوات الوحدة، وبالعكس تراجعت الدعوات الوحدوية، وإن حاولت يعني بعض التجارب أن تعود من جديد. هناك الآن مجمع للتقريب بين المذاهب في إيران، لكن لا نجد أن الأمور ربما سارت باتجاه الغاية المرجوة والمنشودة، وهذا طبعا يدعونا إلى التساؤل لماذا.
ربما سمعت الشيخ يقول قائل بأن العلماء من المسلمين السنة والشيعة أصبحوا أسارة للواقع السياسي في مرحلة من المراحل، حيث كان ضغط الاستكبار العالمي على المنطقة الإسلامية أقل، أو بظل وجود شخصيات كانت تعمل بطريقة وبأخرى للوحدة العربية أو للوحدة الإسلامية، وكانت تعمل على تذويب هذه الفوارق داخل الأمة لمصلحة الصراع مع العدو. في تلك المرحلة نشط علماء السنة والشيعة باعتبار أن المظلة السياسية إلى حد ما مؤمنة، ولكن في غياب هذه المظلة أو في ظل يعني كثافة الضغوط التي تنهال على الواقع الإسلامي السني والشيعي، رأينا أن العلماء إلى حد ما يجايرون الوضع السياسي، أو هذا يعني ما يسمى إذا ممكن أن نطلق عليه التعبير، هذا السقف السياسي الذي يحيط بالأمة أو يطل عليها بطريقة أو بأخرى.
لا ريب أن يعني هناك معوقات عديدة عاقت حركة الوحدة وربما جعلت هذه التجربة المشرقة التي تحدثنا عنها لا تؤتي ثمارها المرجوة. هناك معوقات فرضها يعني الخارج علينا، الاستعمار والاستكبار، لكن هناك معوقات من الداخل، فلنعترف بذلك. وأنا يعني أريد أن أشير هنا إلى نقطة هامة، وهي أن يتوفر لدينا عنصر الإرادة والصدق. إذا توفر لدى المسلمين عنصرا الإرادة والصدق في الدعوة إلى الوحدة، فإننا بذلك نستطيع أن نذلل كل الصعاب، ونستطيع أن نتجاوز كل التحديات. هل نحن صادقون في دعوتنا للوحدة الإسلامية، أم هي مجرد مجاملات وكلمات نرفعها؟ الوحدة الإسلامية مش مجرد يعني تعويذة نتلوها، الوحدة الإسلامية
التزام.
التزام، نعم. كل يعني مع الأسف الآن الحديث عن الوحدة الإسلامية، الكلمات المعسولة عن الوحدة الإسلامية، نجدها تتبخر عند أدنى هزة طائفية، ويعود كل إنسان إلى قاعدته المذهبية سالما غانما. إذا المشكلة هون أنه نحن بدنا نتساءل، هل لدينا عنصر الصدق؟ هذا إذا كان لدينا عنصر الصدق وتوفرت لنا إرادة الوحدة، فحينئذ لن تستطيع كل المعوقات الخارجية أن تقهر هذه الإرادة. لكن عنصر الصدق والإرادة، وإذا توفر لنا عنصر الصدق، ما منا نجامل، ما منا نتكاذب، ما منا نتكاشف ونحكي بصراحة عن واقعنا المملوء تعصب، ما منا نخفي هذا الواقع يعني ونموه عليه ببعض الكلمات اللطيفة والتجميلية. هنا أهم ركيزة إذن للوحدة الإسلامية هي أن يتوفر لدى دعاة الوحدة قبل غيرهم، أن يتوفر عنصر الصدق وكذلك عنصر الإرادة.
يعني كأنكم تقولون سمحت الشيخ بأن ركائز الوحدة موجودة، ولكن على المسلمين أن يلتزموا بهذه الركائز. أنتم أشرتم إلى ركيزة هي ركيزة الصدق، ولكن ماذا عن الركائز الأخرى على المستوى العقيدي مثلا؟
هناك ركائز كثيرة، أشرت قبل قليل إلى ركيزة هامة من هذه الركائز العقيدية، مضافا إلى الإيمان طبعا بالله والإيمان بالمعاد، هناك الإيمان برسول الله الذي تحدثنا عنه، والذي هو مظلة كبرى يضلل المسلمين جميعا، بل يضلل الإنسانية كما قلنا جميعا. المسلمون لا يختلفون على رسول الله،
محكومون بهذه المرجعية.
نعم محكومون، وكلهم متفقون على هذه المرجعية. نعم يختلفون عنها. هذا يعني أحدهم جاء إلى الإمام علي يهودي، قال له هذا اليهودي للإمام، قال له: أنتم ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه؟ يعني يعير المسلمين أنه أنتم دفنتم النبي وإذا اختلفتم فيه. فأجابه علي عليه السلام: نحن لم نختلف فيه، ولكن اختلفنا عنه، اختلفنا عنه. ولكن أنتم، يقصد اليهود، قبل أن تجف أرجلكم من البحر، البحر عندما خرجوا بعد ما الله سبحانه وتعالى فتح لهم، عندما ضرب موسى وحصلت المعجزة وانشق البحر فدخلوا، وهي قدرة الله وعظمته، يعني لابد أن تبقى مسيطرة على عقولهم. إنسان خارج من هذه المعجزة، وإذا بمجرد ما خرج يقول لموسى لنبيه: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. المقصود أنه ارجع للكلمة الأساس، أن الإمام علي يقول: نحن لم نختلف فيه، ولكن اختلفنا عنه. اختلفنا يعني عنه، يعني فيما روي عنه في الأحاديث وفي التي تروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه مظلة، مظلة الرسول. هناك مظلة أخرى، القرآن الكريم، وهذه أهم ركيزة أيضا من الركائز المهمة التي يتلاقى عليها المسلمون. القرآن الذي يعني هو معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يعني لا يختلف المسلمين في مرجعيته. ومن الأسف يعني أنه ترى البعض إلى الآن يريد أن يتهم البعض الآخر من فرق المسلمين، أن يتهمه بأنه أنت ما بتؤمن بالقرآن، أو أنت تؤمن بتحريف القرآن. كفانا تشويها وكفانا إساءة للقرآن. أنا أعتقد أن هذا الكلام فيه إساءة للقرآن، ما دام أن المسلم يقول لك: أنا أؤمن بالقرآن، فلماذا التخوين؟ ولماذا تطلب منه شاهدا على صدقه؟ من الإسلام علمك أن تأخذ بالظواهر؟ ثم من المستفيد من هذه يعني المعمعة؟ أن واحد بيألف هون كتاب ليثبت أن الطائفة الثانية ما بتؤمن حقا بالقرآن.
هناك في البعض فعلا يعني تراهم يفتحون السجلات التاريخية حتى يعثروا على رواية شاذة هنا أو قول شاذ هناك ليسجلوه على الطرف الآخر. هذا كله منطلق من مشكلة في عقليتنا، أن عقليتنا بنيت على فقه الشقاق الذي يريد أن يسجل النقاط على الطرف الآخر، بدل أن يريد أن يدعو الآخر للقاء يريد أن يسجل نقطة عليه. القرآن هو المرجعية التي تجمع المسلمين، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يتهم الآخر بأنه يشكك بالقرآن، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يسقط قيمة هذا القرآن. أنا أعتقد أن الخاسر الكبير من هذه المعمعة هو القرآن نفسه، والرابح الأكبر هو أعداء القرآن الذين سوف يريحهم أن يروا المسلمين مختلفين حول كتابهم، لأننا بذلك نقدم لهم مادة للتشكيك في كتابنا وحتى يشوهوا صورتنا. إذن القرآن كذلك رسول الله هاتان مظلتان كبيرتان وركيزتان أساسيتان من ركائز الوحدة الإسلامية، كما قلت يضاف إليها إيماننا بالله، إيماننا باليوم الآخر يضاف، وقبل كل ذلك كما قلت لدينا ركيزة أساسية هو أن يتوفر لنا إرادة الوحدة.
اسمع شيخ، هناك يعني أخوة، هناك صلة أخرى، يعني علقة أخرى بين المسلمين تكلم عنها القرآن، طالما أنك تتحدثون عن القرآن، هي مسألة الأخوة الإيمانية. يعني هذه النقطة لو انطلق المسلمون منها ربما كانت كافية، إذا عملوا من خلال القرآن ومن خلال تعاليمه ربما كانت كافية لكي توحدهم في مسار معين، لا بمعنى أن يتنازلوا عن التزاماتهم المذهبية، ولكن عن لا يتنازلوا عن التزاماتهم الإسلامية.
إذا اقتنع المسلمون بأنهم لديهم أرضية مشتركة وركائز مشتركة يقفون عليها، عنيت بهذه الركائز متقدمة: الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان برسول الله وبعصمة القرآن ومصونيته عن التحريف، إذا اتفقنا على هذه الركائز فهذا حتما سيقودنا إلى الإيمان والإذعان بأننا أمة واحدة تجمعها الأخوة في الإيمان والأخوة في العقيدة. يقول تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن هذه قضية الأخوة الإيمانية تأتي تاليا، إذا اتفقنا على الأسس فنحن حتما لابد أن نتفق على أننا أخوة في الإيمان. والمفارقة العجيبة أنه الكثير منا يقول نعم نحن متفقون على الأسس، لا خلاف على الأسس، ولكن لا يصلون إلى هذه النتيجة وهي الأخوة الإيمانية. لأن الأخوة الإيمانية مش كلمة هيك لفظ نردده إطلاقا، الأخوة الإيمانية يعني فيها واجبات وحقوق يترتب عليها. لما يكون أنا أخ لك في الإسلام بصير لك علي حقوق وواجبات لابد أن أؤديها. من هنا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: المسلم أخو المسلم هو عينه ومرآته ودليله، لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه. وهكذا يروي أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. هذه الأخوة الإسلامية مش مجرد أنه نحن
شعار.
أخوة الإسلامية في حقوق وواجبات. ومن هون الله بالقرآن شو بيقول: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا. شوف هاي فأصلحوا، هاي فاء التفريع كما يقول علماء اللغة، يعني يتفرع على الأخوة. إذا كنت أخوة فعلا فلازم يترتب على ذلك ماذا؟ يترتب على الأخوة أنه لازم
موجبات معينة،
من جملتها هذه الموجبات الإصلاح بينكم. لذلك نحن نقول أن الأخوة الإيمانية هي هذا العنوان الكبير الذي لا بد أن يعني نجسده في أرض الواقع. نحن نجد أن عليا عليه السلام ونحن في هذا البرنامج نتكلم من وحي كلامه، نجد أن علي عليه السلام لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الكفر والضلال. في ناس حاربوا الإمام علي، خوارج، أهل الجمل، أهل معركة صفين، أهل الشام عندما حصلت، ماذا كان يسميهم عليه؟ يقول الإمام الصادق أنه كان إذا سئل عنهم أنهم كفار يقول لا، أنهم منافقون يقول لا. يسأل يا علي ماذا نسميهم؟ يقول إخواننا بغوا علينا، حتى الذين حاربوا علي كانوا بنظره أخوة، أخوة في الدين، إخوان للمسلمين. هذا هو علي، علي يتسامى، حتى الذين قاتلوه هم إخوة له. أما نحن فمع الأسف لا نصل إلى هذه المرة. نحن الأخوة نقزمها إلى الأخوة الطائفية، خي هو المسلم المذهبي، هذه أخوة، والموجبات الأخوة من رتبها على داخل الطوائف. أخوة عندنا إذن أخوة طائفية، أما الأخوة عند علي هي أخوة إيمانية، بل هي أخوة إنسانية. من هون جاء في كلامه لمالك الأشتر، اسمح لي أذكر هذه الفقرة بس، وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا، إلى أن يقول فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. لاحظ هنا الأخوة على نحوين، يقول إما أخوة إيمان وإما أخوة إنسانية. فعلى هذا علينا إذن أن نتسامى مع علي وأن نرتفع معه كما ارتفع، ولا نقزم الأخوة التي نتحدث عنها لنحصرها في طائفة هنا أو مذهب هناك.
سمحت الشيخ، يعني ربما يعني العلة الكبرى، وأنتم أشرتم وتشيرون إلى الركائز، يعني ولا شك أن هناك معوقات في طريق الوحدة، ولكن ربما الهوة الكبرى التي تعيق الوحدة الإسلامية يعني عدم شعور، لا أقول الأمة على المستوى الناس العاديين فحسب، بل حتى ربما على مستوى العلماء، عدم شعورهم بهذا الأفق الكبير الذي ينبغي أن يتطلعون إليه على مستوى قضايا الأمة وعلى مستوى ركائزها التي عمل المسلمون الأوائل على تعميقها وتركيزها. يعني مثلا سمعت شيخ، هناك من يستدعي التاريخ ليجعل منه معوقا أمام التطلعات المستقبلية، أو من يستدعي رموز التاريخ ليقول لك بأنهم اختلفوا أو ما إلى ذلك. ولكن المشكلة سمع الشيخ أن ركائز التاريخ هذه بما فيها هذه الرموز يعني دائما تعاونت، على الرغم من اختلافها تعاونت في سبيل أن تنتج لنا واقعا إسلاميا قويا وما إلى ذلك. يعني أنت أشرت على تجربة علي عليه السلام، هذه التجربة كيف يمكن أن نلخص بعض النماذج منها لنستدعيها لتكون لنا ركائز المستقبل؟
يعني ضيق الأفق الذي تتحدثون عنه هو ناتج عن عدم فهمنا للحقائق الإسلامية. نحن لسنا أمة بلا تاريخ، لا نطلب أن ننقطع عن تاريخنا، إنما المسألة هي كيف نستحضر هذا التاريخ. لا يجوز أن ننقطع عن تاريخنا، تاريخنا جذورنا، الشجرة التي تنقطع عن جذورها تموت، والأمة التي لا تاريخ لها هي أمة لا تستطيع أن تقف في معترك الحضارات، ولا يمكن أن تصمد في هذه الحياة، بل ستبقى تعيش على هامش الأمم. نعم نفتخر بتاريخنا ونعتز به، لكن علينا أن نعرف أن في هذا التاريخ صورا مشرقة نعتز بها وعلينا أن نستحضرها، لكن هناك صورا مؤلمة علينا أن نعرف كيف نستحضرها، أن نستحضرها للعبرة ليس فقط للعبرة، أن نستحضر هذه الصور المشرقة من تاريخنا لنعتبر، نستحضر الصور المؤلمة من تاريخنا لنعتبر. الصور المشرقة كثيرة، نحن نتحدث عن علي، علي رائد الوحدة الإسلامية، أينما أخذت عليا وأينما تمسكت بأذيال علي ستجد أنك أمام إنسان إلهي هو ملك للإنسانية بأجمعها. كيفما تحدثت عن علي عليه السلام ستجد أنك تؤسس لمد الجسور مع الآخر. علي لا، ما عنده عداوات مع الآخرين، حتى الذين حاربوه كان يقول عنهم إخواننا، حتى ابن ملجم الذي ضربه بالسيف على رأسه كان يقول أوصيكم به، يوصي بهذه. فمن هنا أمثال هذه النماذج نعم نحن نعتز بها وعلينا أن نستحضرها. فنحن إذن بحاجة إلى استحضار تاريخنا، لكن بطريقة لا تسيء إلى حاضرنا ولا تدمر مستقبلنا. الأمة التي وهن كما قلت يأتي حسن الفهم، وهنا تأتي الكياسة، وهنا تأتي المسؤولية الكبرى التي علينا أن ننهض بها، أن نعرف أن هناك أمور نحن لسنا مسؤولين عنها، أن نغربل القضايا التاريخية بينما هو من مسؤوليتنا وبينما هو ليس من مسؤوليتنا. هناك أشياء من مسؤولية الماضين، كيف هذه سيحاسبهم الله عنها؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه من مسؤوليتهم، ولا يجوز لنا أن نستنسخ أنفسنا ونكرر هذا التاريخ، بل علينا أن نعتبر لكي نبني ولكي نمد الجسور. لكن هناك كما قلت في هذا التاريخ صور مشرقة، علينا أن نعمل على استحضارها، سيما ونحن في ظرف تكاد أمتنا تضيع هويتها وتضيع مثلها العليا، وتكاد تستورد مثلا عليا من خارج بيئتها ومن خارج تراثها وثقافتها. في هذا الظرف بالتحديد الذي نجد شباب الأمة يتعلقون برموز من خارج هذه الأمة، نحن بحاجة إلى أن نستحضر رموزنا، لكن نعرف كيف نستحضرهم، أن نقدمهم بطريقة مشرقة محببة إلى قلوب الناس، وليست طريقة مسيئة تنفر الناس عن الدين وأهل الدين.
سمعت الشيخ، يعني رب قائل أنتم تتحدثون عن تاريخ ونماذج الوحدة فيه وعن ركائز الوحدة الإسلامية وعن أن الإسلام يعني بمجمله هو دعوة للوحدة، وأن رموز الإسلام وبخاصة علي عليه السلام الذي نحن بصدد الحديث عنه كان وحدة بكامله، كان لم يكن شخصية تجزئية في أي شكل من الأشكال، كان دائما ينظر إلى المصلحة العليا والأفق العالي للأمة. ولكن رب قائل هناك، لنعترف أن هناك حواجز، هناك معوقات، على سبيل المثال المعوق المذهبي الذي هو معوق واضح تماما من خلال يعني هذا المشكلة البشرية الموجودة في مستوى الانتماء، ومن خلال يعني بعض الأمور التي يلتزمها هذا الفريق ولا يلتزمها الفريق الآخر. يعني هل المشكلة في هذا المعوق تنطلق من أصل الاختلاف أو من ثقافة الاختلاف؟
نحن نعتقد أن الموضوع في إدارة الخلاف، المشكلة في إدارة الخلاف. المذهبية ليست مشكلة بحد ذاتها، المذهبية الفكرية غنى للإسلام. نعم المشكلة في المذهبية العصبية، المشكلة في المذهبية العشائرية التي تجعل المسلم السني مثلا أو المسلم الشيعي بدل أن يتعصب لإسلامه يتعصب لطائفته ومذهبه. فمشكلتنا كمسلمين هي في العصبية التي تعمي وتصم، هذه العصبية التي حاربها الله وحاربها رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى قال من مات وفي قلبه حبة خردل من عصبية بعثه الله مع أعراب الجاهلية. لماذا مع أعراب الجاهلية؟ لأنهم هم الذين جعلوا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. هذه المشكلة. أما المذهبية الفكرية كما قلت هذه غنى للإسلام، نحن لا نريد من يعني دعوتنا للوحدة الإسلامية أن نلغي المذاهب، أن نصادر المذاهب، كلا، أن نحولها إلى مذهب واحد، ليس هذا المقصود. المقصود أن لا نحول هذه المذاهب إلى سجون يعني تحاصرنا، إلى أسوار تغلقنا عن الآخرين، أن تكون المذاهب دوائر لكن منفتحة، مش دوائر مغلقة، تنفتح على الدائرة الكبرى التي هي الإسلام، ليبقى الإسلام هو المظلة الكبرى التي تجمع كل هذه الدوائر الصغرى، سواء الدوائر المذهبية أو الدوائر القومية. الإسلام لا يريد إلغاء القوميات، يعني ما يجي يقول له للفارسي أنت ممنوع تتكلم بالفارسي وتحول إلى عربي أو التركي أو ما إلى ذلك، لكنه يريد لهذه القوميات أن تكون في داخل الرحم الإسلامي، في داخل هذا الفضاء الإسلامي الواسع، ليكون الإسلام دينها وميثاقها ومبدأها، ولتنفتح دائرة صغرى على دائرة أخرى من الدوائر الكبرى. هذا ما نرمي إليه بالدعوة إلى الوحدة الإسلامية.
وربما يقول آخرون سمح الشيخ بأن أحد معوقات الوحدة تنطلق من أن الحركات الإسلامية كل حركة توجهت إلى بعض الاهتمامات الخاصة لها، يعني حركة توجهت إلى موضوع يعني السياسي، وأخرى إلى موضوع الحواري، أخرى إلى موضوع الموعظة أو الدعوة التي هي أحيانا أخرى إلى موضوع البدع. هذا التشتت في الحركات الإسلامية في الأولوية التي لابد لكل حركة أن تسير عليها، أليس عائقا أمام الوحدة؟
يعني هذا أمر جدير بالبحث، أن يعني الحركات الإسلامية عليها أن تعمل على رسم أولوياتها، مش أولويات كل جماعة على حدة، أولويات الأمة، لنفكر بحجم الأمة مش بحجم الطائفة، وليس بحجم الحركة، وليس بحجم العصبة، أن نفكر بحجم الأمة، بحجم ما كان يفكر رسول الله، بحجم ما كان يفكر علي عليه السلام. إذا كنا نفكر بحجم الأمة فحينئذ نرسم أولوياتنا على هذا الأساس، فتصبح أولوياتنا هي أولويات الأمة. ونعم أنا أقر وأعترف أنه نحن الآن نعيش في فوضى الأولويات. هناك من يقول لك أن الأولوية لإقامة دولة الخلافة، هناك من يقول لك أن الأولوية هو لمواجهة الاستبداد الخارجي فقط، هناك من يقول لك أن الأولوية هي لمواجهة الاستبداد الداخلي، ربما بيعمل قطيعة مع الآخر على هذا الأساس. ما بيمنع أنه نحن نجي نجلس سوية ونتدارس، لدينا أولويات، سلم الأولويات إذا رسمناه على مستوى الأمة كما قلت نحل جزءا كبيرا من هذه المشكلة. وهناك كلمة يعني لعلي عليه السلام يقول فيها: إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها. النوافل لا يجوز أن نأتي بها على حساب الفرائض، لدينا الآن كثير من الفرائض والكثير من الأولويات في أمتنا، لكن نحن ننشغل بالهوامش، في الهوامش على مستوى الفكري والتاريخي، ننشغل بما يعني نترك الفروع، يعني نترك الأصول وننشغل بالفروع، نترك المتون وننشغل بالهوامش، نترك الأساسيات وننشغل بالفرعيات. هي مشكلة تعيشها الأمة. إذا علينا نعم أن نعمل على توحيد أولوياتنا. وقد يعني أختم بأن أحدهم جاء ذات يوم إلى بعد مقتل الإمام الحسين إلى أحد الصحابة، قال له: ما حكم من قتل بعوضة في الحج؟ فقال له: من أين أنت؟ سأله: من أي؟ قال: أنا من أهل الكوفة من العراق. قال: عجبا أمركم يا أهل العراق، تقتلون الحسين ولا تسألون عن حكمه، ولا تستفتون وتستفتون عن حكم قتل بعوضة في الحج. هذه الأمة التي اختلت أولوياتها واختل ميزان التفكير عندها.
على كل حال سمعت الشيخ، للحديث عن المولد النبوي الشريف لابد أن يتفرع دائما، وللحديث عن الوحدة الإسلامية هذا الحديث ذو شجون، ولابد أن نطل عليه في حلقات قادمة بعونه تعالى. إلى هنا أيها الإخوة نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى لقاءات أخرى بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.